إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم تلك الفرقة الذين زعموا أن عليا هو الأحق بالخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الرئيسة التي تشغلهم، وسموا بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم، كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في معتقداتهم وآرائهم، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي كله. والاثنى عشر إماما الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلقبونه بالمرتضى، وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وقد مات غيلة رضي الله عنه عندما أقدم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم على قتله في مسجد الكوفة في 17 من رمضان سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالمجتبى، الحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد، علي زين العابدين بن الحسين ويلقبونه بالسجاد، محمد الباقر ابن علي زين العابدين ويلقبونه بالباقر، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم، علي الرضا ابن موسى الكاظم ويلقبونه بالرضا، محمد الجواد ابن علي الرضا ويلقبونه بالتقي، علي الهادي ابن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي، الحسن العسكري بن علي الهادي ويلقبونه بالزكي، محمد المهدي ابن الحسن العسكري. وقد ولد سنة 56 و200 في منتصف القرن الثالث الهجري ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر، ويزعمون أنه الإمام الثاني عشر، وقد دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد، واختلفوا في سنته وفي سنه وقت اختفائه، فقيل كانت سنه 4 سنوات وقيل 8 سنوات، غير أن معظم الباحثين يذهبون إلى أنه غير موجود أصلا، وإنما هو من اختلاقات الشيعة ومن اختراعاتهم، ويطلق عليه أولئك الباحثون هذا اللقب المعدوم أو الموهوم من شخصياتهم البارزة عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من اليمن أظهر الإسلام ونقل ما وجده في الفكر اليهودي إلى التشيع، كالقول بالرجعة وعدم الموت وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق، والعلم بما لا يعلمه أحد، وإثبات البداء والنسيان على الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد كان يقول في يهوديته بأن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام، فقال في الإسلام إن عليا رضي الله عنه هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم. تنقل ابن سبأ من المدينة إلى مصر والكوفة وإلى الفسطاط والبصرة، وقال لعلي رضي الله عنه أنت أي أنت الله، مما دفع عليا إلى الأمر بقتله، ولكنه أعجزه هربا، وكذلك نصح ابن عباس بعدم قتله فنفاه علي إلى المدائن. من شخصياتهم المؤثرة أحمد بن أبي طالب الطبرسي، وهو صاحب كتاب الاحتجاج، وكذلك الكليني، وهو صاحب كتاب الكافي، والكافي عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. من شخصياتهم الحاج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، الذي دفن في المشهد المرتضوي بالنجف، وهو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي زعم فيه أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه، وكذلك ادعى أن سورة الانشراح قد أخذت منها عبارة وقصت منها آية وجعلنا عليا صهرك، معاذ الله أن يكون ادعاؤهم هذا صحيحا. من آياتهم وشخصياتهم آية الله المامقاني، وهو صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال، وهو لديهم إمام في الجرح والتعديل، وفيه أي في هذا الكتاب يطلق هذا المتعوس على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقب الجبت والطاغوت. من شخصياتهم المؤثرة أبو جعفر الطوسي، وهو صاحب كتاب تهذيب الأحكام، ومحمد ابن مرتضى المدعو بملا محسن الكاشي، وهو صاحب كتاب الوافي، ومحمد ابن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة، ومحمد باقر ابن الشيخ محمد تقي، وهو المعروف بالمجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار. ومن شخصياتهم فتح الله الكاشاني، وهو صاحب كتاب منهج الصادقين، وكذلك ابن أبي الحديد، وهو صاحب شرح نهج البلاغة. الخميني عليه من الله ما يستحقه، ولا رحم الله فيه مغرز إبرة، من رجالات الشيعة المعاصرين، قاد ثورة شيعية في إيران تسلمت زمام الحكم، وله كتاب كشف الأسرار وكتاب الحكومة الإسلامية، وقد قال بفكرة ولاية الفقيه. وبالرغم من أنه رفع شعارات إسلامية عامة في بداية الثورة الإيرانية، إلا أنه ما لبث أن كشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة، وعن رغبة في تصدير ثورته إلى بقية العالم الإسلامي. وقد اتخذ إجراءات أدى بعضها مع أسباب أخرى إلى قيام حرب استمرت 8 سنوات مع العراق. فهؤلاء من رجالاتهم المشهورين. وأما الأفكار والمعتقدات فمنها الإمامة، وتكون بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف. والإمامة من الأمور المهمة التي لا يجوز أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ويتركها هملا. يرى كل واحد من الأمة رأيا، بل يجب أن يعين شخصا يكون المرجوع إليه والمعول عليه. فهذا ما عندهم في هذا الأمر وهو الإمامة. يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة علي من بعده نصا ظاهرا يوم غدير خم. فأزعمون أن علي نص على ولديه الحسن والحسين وهكذا. فكل إمام يعين الإمام الذي يليه بوصية منه، ويسمونهم الأوصياء. من معتقداتهم العصمة، يعتقدون العصمة في أئمة أهل البيت 12. يعتقدون أنهم معصومون في زعمهم عن الخطأ والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر. وكذلك يعتقدون بالعلم اللدني، وكل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكمل الشريعة. وكل إمام عندهم يملك علما لدنيا، ولا يوجد بينه وبين النبي من فرق سوى أن النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه. يقولون وقد استودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمانهم. من اعتقادات الشيعة خوارق العادات، فيجوز أن تجري هذه الخوارق على يد الإمام، ويسمون ذلك معجزة. وإذا لم يكن هناك نص على إمام من الإمام السابق عليه، وجب أن يكون إثبات الإمامة في هذه الحال بالخارقة أي بالمعجزة. من معتقداتهم الغيبة، يرون أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا وشرعا، ويترتب على ذلك أن الإمام 12 قد غاب في سردابه كما زعموا، وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى، وهذا من أساطيرهم. من معتقداتهم الرجعة، فاعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري سيعود في آخر الزمان عندما يأذن الله له بالخروج. وكان بعضهم يقفون بعد صلاة المغرب بباب السرداب، وقد قدموا بغلة فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم، ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية، ويقولون إنه حين عودته سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وسيقتص من خصوم الشيعة، ويعنون بخصوم الشيعة أهل السنة، وسيقتص من خصوم الشيعة على مدار التاريخ. وقالت الإمامية قاطبة بالرجعة، وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض الأموات أيضا. من معتقداتهم التقية، وهم يعدونها أصلا من أصول الدين، ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. والتقية واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية، كما يستدلون على ذلك بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، وينسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس قوله التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. وحاش لله أن يكون أبو جعفر قد قال شيئا من ذلك. فالتقية هي عين الكذب، وهم يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد كبير من معتقداتهم المتعة، فيرون أن متعة النساء خير العادات وأفضل القربات، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقد حرم الإسلام هذا الزواج الذي تشترط فيه مدة محدودة، بينما يشترط أهل السنة وجوب استحضار نية التأبيد. ولزواج المتعة آثار سلبية كثيرة على المجتمع تبرر تحريمه، لأنهم لما توسعوا فيه صار الرجل يتزوج ابنته من متعته بأمها سابقا، وصار كثير منهم إلى إعارة الفروج، وصاروا إلى القول بحل لوطية النساء بل وبين الذكران أيضا. فهؤلاء قوم إنما تدنوا إلى درك لم يصل إليه الوثنيون، كما تجده عندهم في إعارة الفروج. إذا أراد الرجل أن يسافر أتى بامرأته إلى من يحب وقال: هذه عندك فافعل بها ما تشاء حتى يعود، ويبررون أنهم إنما يفعلون ذلك خوفا عليها من الوقوع في الزنا. من معتقداتهم أنهم يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة. يروي الكليني في كتابه الكافي في الصفحة 57 عن جعفر الصادق: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم. هذا اعتقادهم في كتاب ربنا تبارك وتعالى. من معتقداتهم البراءة، أنهم يتبرؤون من الخلفاء 3 أبي بكر وعمر وعثمان، وينعتونهم بأقبح الصفات، لأنهم كما يزعمون اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو أحق منهم بها، كما يبدأون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال، وهم ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن، ولا يتورعون عن النيل من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. من معتقداتهم المغالاة، فبعضهم قد غالى في شخص علي رضي الله عنه، والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسبائية، وبعضهم قالوا بأن جبريل قد أخطأ في الرسالة فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينزل بها على علي، لأن عليا يشبه النبي كذا يقولون، كما يشبه الغراب الغراب. وهذه فرقة الغرابية من فرق الشيعة التعساء. من اعتقاداتهم عيد غدير خم، وهو عيد لهم يصادف بقدر الله اليوم 18 من شهر ذي الحجة، ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر، ويسمونه بالعيد الأكبر. صيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة، وهو اليوم الذي يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى فيه بالخلافة لعلي رضي الله عنه من بعد. يعظمون عيد النيروز، وهو من أعياد الفرس، وبعضهم يقول غسل يوم النيروز سنة، ولهم عيد يقيمونه في اليوم 9 من ربيع الأول، وهو عيد أبيهم بابا شجاع الدين، وهو لقب لقبوا به أبا لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، الذي أقدم على قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور وضرب الصدور وكثير من الأفعال المحرمة التي تصدر عنهم في العاشر من شهر الله الحرام المحرم، معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى، وأن ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم، وهم يأتون في تلك المشاهد في كربلاء والنجف وقم من الأفعال والأعمال يأتون بالعجب العاجب. انعكست في التشيع معتقدات الفرس المجوس الذين يدينون لهم بالملك والوراثة، وقد ساهم الفرس في ذلك لينتقموا من الإسلام وأهله لأنه كسر شوكتهم، فأرادوا أن ينتقموا من الإسلام ومن نبي الإسلام ومن المسلمين، فأدخلوا تلك المعتقدات، واختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد الأسيوية كالبوذية والمانوية والبرهمية، وقالوا بالتناسخ وبالحلول، واستمد التشيع أفكاره من اليهودية التي تحمل بصمات وثنية آشورية وبابلية، وأقوالهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي الأئمة وفي آل البيت تلتقي مع أقوال النصارى في عيسى عليه السلام، ولقد شابهوهم في كثرة الأعياد وكثرة الصور واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الأئمة. هذه جملة من معتقدات الشيعة الاثني عشرية، وهم الإيرانيون وكذلك من هنالك في العراق منهم وفي غير إيران والعراق، وهم الذين يسمون أيضا بالجعفرية. خان الشيعة على مدار التاريخ أهل السنة خيانات عديدة، وسفكت بسبب خياناتهم لأهل السنة دماء ملايين من أهل السنة، والشيعة في تلك الخيانات التي يعدونها من الدين ويتقربون بها إلى ربهم بزعمهم، هم في ذلك يصدرون عن عقائد اعتقدوها منه، كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر. نصت كتب الشيعة ومراجعهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين، وأن من أنكرها أو أنكر أحد الأئمة فهو كافر. يعني إذا قلت أنا لا أؤمن بهذا الإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب وهو في الرابعة أو في الثامنة على أعلى تقدير، وأنه ما زال حيا منذ دخل السرداب إلى يوم الناس هذا، فتقول أنا لا أؤمن بهذه الخرافة، يصير الأبعد عندهم كافرا. وهذه بعض أقوال أئمتهم. يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسن بن بابوية القمي الملقب عندهم بالصدوق وهو الكذوب حقا، في رسالة الاعتقادات ما نصه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه أنكر واحدا ممن بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وينقل حديثا منسوبا إلى الإمام الصادق أنه قال: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. وينسب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأئمة من بعد 12 أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحدا منهم فقد أنكر. يدعي أن هذا الكذب قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوال الصدوق هذه وأحاديثه نقلها عنه علامتهم محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار. يقول علامتهم على الإطلاق: جمال الدين الحسن ابن يوسف الحلي، الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، يعني لا يمكن أن يخلو منه الزمان. قال لما سيأتي: وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. قال: وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم. يقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة، وهي الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين. ويقول محمد باقر المجلسي الذي يلقبونه بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. فمن أنكر الأئمة على النحو الذي يدعون ويعتقدون فهو من أهل الخلود في النار. قال شيخهم محمد الحسن النجفي في جواهر الكلام: المخالف لأهل الحق، يعني بأهل الحق الشيعة، المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكر الولاية لأنها أصل من أصول الدين. ونقل شيخهم محسن الطباطبائي الملقب بالحكيم كفر من خالفهم بلا خلاف بينهم في كتابه مستمسك العروة الوثقى. يقول المامقاني وهو ملقب عندهم بالعلامة الثاني في تنقيح المقال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشري. فما دمت لست منهم فللأبعد حكم المشرك الكافر دنيا وآخرة. قال الخوئي وهو آيتهم العظمى ومرجعهم في كتابه مصباح الفقاهة في المعاملات، قال: بل لا شبهة في كفره، يعني المخالفين، يعني أهل السن، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم، يعني ما دمت قد اعتقدت بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فأنت داخل في هذا، والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. إنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، كذا يقول. فهذا الضال الشيعي الرافضي الهالك يقول لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، ويقصد بالمخالفين أهل السنة. يقول شيخهم محمد حسن النجفي وهو يعلن صراحة عداوة الشيعة الشديدة لأهل السنة في موسوعته الفقهية المتداولة بين الشيعة، وهي جواهر الكلام في شرائع الإسلام: معلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، دون غيرهم. وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن وبين المخالف بعد تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم؟ ويقول علامتهم السيد عبد الله الشبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم وبالعماد الأقوم وبعلامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول. ما أكثر ألقاب الهر وما أصغر الهر بنفسه. يقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين: وأما سائر المخالفين، يعنيكم أنتم يا أهل السنة، ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، فالذي عليه جملة من الآئمة كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر والأشهر أنهم كفار مخلدون في النار في الآخرة. هذه الأقوال السابقة وغيرها من اعتقاداتهم، ترى أنت من النظر فيها أن اعتقاد الشيعة بكفر أهل السنة هو الذي يبرر لهم عداءهم وخياناتهم لأهل السنة، ويبرر لهم استباحة دمائهم وأموالهم، فيتحالفون مع الشيطان، مع اليهود والنصارى والوثنيين ضد أهل السنة. يعتقد الشيعة أن أهل السنة أعداء لأهل البيت، ومن أخطر الاعتقادات التي تؤجج نار الخيانة في قلوب الشيعة اعتقادهم بأن أهل السنة أعداء لأهل بيت رسول الله، يكرهونهم ويبغضونهم وينتقصونهم. وأهل السنة هم الأعداء، بل ألد الأعداء لأهل البيت عند الشيعة، ولذلك يسمونهم النواصب، أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت. وهذه بعض أقوال شيوخهم ومحدثيهم التي تبين للشيعة الذين يعتقدون مثل هذا المعتقد أن العدو الحقيقي لهم هم أهل السنة لا سواه. يقول شيخهم وعالمهم ومحققهم ومدققهم حسين ابن الشيخ محمد آل عصفور البحراني الشيعي في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا، ولا كلام في أن المراد بالناصب هم أهل التسنن. ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن في كتابه كشف الحقائق: وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون، منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي وغيرهم، كذا قال. وذكر العلامة الشيعي محسن المعلم في كتابه النصب والنواصب: النواصب في العباد أكثر من 200 ناصب على حد زعمه، ذكر منهم عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق وعثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالكا وأبا موسى الأشعري وعروة بن الزبير والإمام الذهبي والإمام البخاري والزهري والمغيرة بن شعبة وأبا بكر الباقلاني والشيخ حامدا الفقي، هو رئيس ومؤسس أنصار السنة بمصر، ومحب الدين الخطيب ومحمود شكري الآلوسي، وذكر غيرهم كثير. فمن الذي بقي من أهل السنة لم يدخله الروافض في عداد الأعداء النواصب؟ يقول محمد التيجاني في كتابه: الشيعة هم أهل السنة، وبما أن أهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة والجماعة، فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب ولعنه والبراءة منه، فالسنة هكذا هي النصب. ويقول: وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح أن النواصب الذين عادوا عليا وحاربوا أهل البيت هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. ويقول: وإذا شئنا التوسع في البحث قلنا إن أهل السنة والجماعة هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي بقيادة الأمويين والعباسيين. وعقد في الكتاب نفسه فصلا بعنوان: عداوة أهل السنة لأهل البيت تكشف عن هويته. قال: إن الباحث يقف مبهوتا عندما تصدمه حقيقة أهل السنة والجماعة، يعني حقيقتكم، ويعرف أنهم كانوا أعداء العترة الطاهرة يقتدون بمن حاربهم ولعنهم وعمل على قتلهم ومحو آثاره. ويقول: تمعن في خفايا هذا الفصل فإنك ستعرف خفايا أهل السنة والجماعة، إلى أي مدى وصل بهم الحقد على عترة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا شيئا إلا حرفوا. هذا غيظ من فيض من الأقوال التي تبين اعتقاد الشيعة في عداوة أهل السنة لآل البيت. وأنت لا تحتاج إلى دفاع عن أهل السنة في هذا المضمار، لأن محبة أهل السنة لآل البيت الأطهار أمر لا يماري فيه ممار بحال. ولكن هؤلاء الشيعة يعتقدون تلك المعتقدات ويرتبون عليها الأعمال، فبناء على هذا الاعتقاد كلما خان الشيعي خيانة أو دبر مكيدة لأهل السنة فإنه يعتبر ذلك من حسناته وصالح عمله، لأنه ينتصر لأهل البيت من مبغضيهم وأعدائهم بزعمه. من معتقدات الشيعة أن أموال أهل السنة وأن دماءهم حلال، وأن أهل السنة أنجاس أرجاس، وأن نجاستهم نجاسة عين. فالدماء وقتل الأنفس كما هو معلوم من أهم القضايا التي عالجتها الشريعة الإسلامية وبيّنت حرمة الدم، خصوصا إذا كان هذا الدم سيراق عن طريق الغدر، حتى ولو كان هذا الدم دم كافر بالله عز وجل. قال رسول الله: من أمن كافرا على دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلما. وبرغم هذا يستحل الشيعة دماء أهل السنة وأموال أهل السنة ويفتي علماؤهم بذلك. روى ابن بابويا القمي الملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه علل الشرائع عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، إذ قال: جواز قتلهم، يعني النواصب، يعني أهل السنة، واستباحة أموالهم. وأما إباحة أموال أهل السنة فيرى محدث الشيعة وشيوخهم من أبي عبد الله أنه قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس. أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام والفيض الكاشاني في الوافي، ونقل هذا الخبر شيخهم البحراني في المحاسن النفسانية ووصفه بأنه خبر مستفيض. وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير الخميني في تحرير الوسيلة في المجلد الأول في الصفحة 52 بعد 300، أفتى بقوله: والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. هذه فتوى الخميني لأولئك الروافض من المجوس الشيعة الإيرانيين وهم بها عاملون. الأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. نقل هذه الرواية أيضا محسن المعلم في كتابه النصب والنواصب، يستدل بها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره. يقول فقيههم يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترات الطاهرة، ما نصه إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. ويقول أيضا وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه. يقول كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب. ما الذي يترتب عليه من المطالب؟ أنكم حلال الدم، أن أعراضكم حلال، وأن أموالكم حلال، وأن دماءكم حلال، وأن التحالف ضدكم مع اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من أعظم ما تتخرب بها الشيعة الروافض إلى الله رب العالمين بزعمهم. وأما نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم الميرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتابه أحكام الشيعة النجاسات، ثم أخذ يعددها وهي 12، وعد الكفار منها أي من النجاسات، ثم عد النواصب من أقسام الكفار. ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية وأما الناصب أحواله فهو بما يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية لا رضي الله عنه. بناء على هذه الروايات الخبيثة التي كونت اعتقاد الروافض اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة واستباحة دمائهم وأموالهم والحكم بنجاساتهم، ترى العجب حينما تقلب صفحات التاريخ تفتش عن خيانات الشيعة، فالشيعي الذي يقرأ في أحكامه وعقائده أنه مأمور بقتل السني ولكن يستحسن له أئمته أن يغرق السنية في الماء أو أن يقلب عليه حائطا حتى لا يدع دليلا يشهد به عليه. الذي يعتقد هذا إذا وجد فرصة يتحالف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب أهل السنة فإنه سيراها فرصة ذهبية لا تضيع ولن يتوانى، فلا بأس أن يتحالف مع شياطين التتار أو شياطين الصليبيين أو شياطين الأمريكيين أو شياطين الإنجليزيين أو شياطين الوثنيين ضد أهل السنة، لأنهم كفار ولأن أموالهم حلال ولأن دماءهم حلال وأنه يتقرب بقتلهم إلى ربه بزعمه. فما الذي يمنع الرافضية أن يلغ في دم السني وأن يتآمر عليه؟ وهذا غيظ من فيض، فكون هؤلاء بين أهل السنة من أعظم الأخطار. ولا يقولن قائل بين أهل السنة يعيش النصارى والكفار، أفهؤلاء أخطر عليهم من أولئك؟ من قال هذا فهو جاهل حمار لا يفهم شيئا، هذا مدلس يخدع أهل السنة، وربما كان عميلا لأولئك المجوس من الرافض الشيعة أو لمن يوالونه، وربما كان ممن يوالونه، لأنه لو علم قواعد أهل السنة ما قال هذا الكلام الساقط. وأنت تعلم أن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيّن أن خطر أهل البدع على أهل السنة وعلى المسلمين أكبر من خطر الكفار على أولئك المسلمين، لأن أولئك إذا استولوا، يعني الكفار إذا استولوا على ديار المسلمين لم يفسدوا القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فإنهم يفسدون القلوب ابتداء. ولذلك قال شيخ الإسلام لجماعة أظنهم كانوا من الروافض أو ممن يعتقدون بعض معتقدات الروافض، قالوا لا، نحن نتوب أولئك القتلة الذين يقتلون الأنفس بغير حق ويشربون الخمر ويقطعون الطريق، قالوا نحن نتوبهم. قال مما تتوبونهم؟ قالوا من قتل النفس وقطع الطريق وشرب الخمر. قال حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، إنما نقلتموهم من المعصية إلى البدعة الاعتقادية. وهذا يتعلق بحقيقة الدين، بحقيقة الإيمان، وأما المعاصي فإنه يتوب منها أو على رجاء أن يتوب منه. فأمثال أولئك الفشلة العجزة الذين ظهروا في هذا الزمان يروجون للباطل، يروجون للكفر، ويدعون أنهم من علماء أهل الإسلام، هؤلاء غششة خونة، يخونون العقيدة ويحرفون النصوص ويدمرون على المسلمين معتقداتهم، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار يقول حسين الموسوي في كتابه الذي عرف بهذا العنوان لله ثم للتاريخ، يقول في فصل المتعة وما يتعلق بها، يقول: كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل المرأة عند الشيعة، لكني عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتب الشيعة تنسب إلى النبي وإلى علي وأبي عبد الله وإلى من دونه من الأئمة. قال: فما أردت أن يصيب الأئمة أي طعن، لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه رجل لنفسه، فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأئمة رضي الله عنه؟ لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، وأوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلما. تأمل في هذا الكذب الذي اتفكوه، يقولون كاذبين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة 70 مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة. وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. تجد هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة. وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. من لا يحضره الفقيه، المجلد 3 الصفحة 66 بعد 300. قالوا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. كذبه. هذا عندهم في من لا يحضره الفقيه في المجلد 23 في الصفحة 66 بعد 300. رغبة في نيل هذا الثواب، يقول الموسوي: فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الآئمة يتمتعون بكثرة، وهل يفرط في هذا الثواب عاقل؟ ولو أخص بالذكر منهم السيدة الصدر والشيرازية والقزوينية والطباطبائية والسيدة المدنية، إضافة إلى الشاب الصاعد يعني في المتعة، أبي الحارث الياسري، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. روى فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي، أي كدرجة النبي. لو فرضنا أن رجلا قذرا، وهل يتمتع نظيف شريف؟ لو فرضنا أن رجلا قذرا تمتع مرة، أفتكون درجته كدرجة الحسين؟ وإذا تمتع مرتين أو 3 أو 4، أتكون درجته كدرجة الحسن وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمنزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنزلة الأئمة هينة عندهم إلى هذا الحد؟ حتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عليا، أيكون كدرجة الحسين أو الحسن أو علي أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية، كما روى ذلك الطوسي في التهذيب في المجلد 2 في الصفحة 93 بعد 100. فقال الموسوي معقبا: مكانة الهاشميات أرفع من أن يتمتع بهن، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت، فحاشا لهن ذلك. ولكن بيّن الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، كما هو منصوص عليه في فروع الكافي، ولا يشترط أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر. فروى الكليني في الفروع في المجلد الخامس في الصفحة 63 بعد 400، والطوسي في التهذيب في المجلد السابع في الصفحة 55 بعد 200، أنه قيل لأبي عبد الله: الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. هذا الذي نسب إلى الآئمة كذب واختلاق، بل أجاز بعضهم التمتع بمن هي دون هذا السن. قال الموسوي: لما كان الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا. قال: وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر، وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الإكرام مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا قد تم تصويرها في داره. يقول الموسوي: قال: ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا ببغداد أراد الإمام، يريد الخميني، أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب. كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية، فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرة، واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الخميني. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه فيجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني كذا يقول: صبية بعمر 4 سنوات أو 5، ولكنها جميلة جدا. فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ. فبات الإمام والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات رشيدات؟ كان بإمكانه أن يتمتع بإحداهن فلم يفعل. فقال لي: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، أنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. ثم أتى بجملة اعتراضية فقال: ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. وقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، وأما الجماع فإنها لا تقوى عليه. رحيم. كان الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال كما في تحرير الوسيلة في المجلد الثاني في الصفحة 41 بعد 200 في المسألة 12، قال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا. هذا معتقدهم. قال: جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفقا على سؤال الخوئي ليدلهما على الجواب. فسأله أحدهما قائلا: ما تقول في المتعة، أحلال هي أم حرام؟ فنظر إليه الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا، ثم قال له: أين تسكن؟ فقال الشاب السائل: أسكن الموصلة وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبا. فقال له: أنت سني إذن؟ قال الشاب: نعم. فقال له الخوئي: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبا، غريب في هذه الديار، فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ قال: فحملق فيه الإمام هنيهة، ثم قال له: أنا سيد، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. نظر الشاب إلى الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية. ثم قام يعني الشابين فانصرف. قال: فاستأذنت الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وأن صاحبه شيعي. اختلف في المتعة أحلال أو حرام، فاتفق على سؤال المرجع الديني الخوئي. فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمون، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. هكذا في كثير من الحالات راح يسب ويشتم وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة. قال: فأخذت أهدئه، ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك. المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، لما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر. ولكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائهم أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمه. قال الموسوي، وهذا يرويه بعض فقهائنا، وأنت تعرف مدى بغضهم لعمر، فما دام هو الذي حرمها فلا بد أن يأخذوا بنقيض قوله وأن يوغلوا في التمتع إيغالا عظيما، وهو الواقع. من المفاسد المترتبة على المتعة أنها مخالفة للنصوص الشرعية، فهي تحليل لما حرم الله، ويترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة مع نسبتها للأئمة، وكذا فعل الشيعة. من مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة يعني المتزوجة، رغم أنها في عصمة رجل، ولكن لها عندهم أن تتمتع بدون علم زوجها. أي شيء في هذا؟ لماذا تستنكره؟ في هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه. هذه مفسدة ما بعدها مفسدة. انظر فروع الكافي المجلد الخامس الصفحة 63 بعد 400، وانظر تهذيب الأحكام المجلد السابع الصفحة 54 بعد 500، وانظر الاستبصار، انظر المجلد الثالث في الصفحة 45 بعد 100. ما هو إحساس الرجل؟ أعني الرجل إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر سواه زواج متعة. الآباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الأبكار، إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته البكرة قد حملت، تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري، لأنه تمتع بها وتركها وذهب. أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد يتمتع ببناتهم أو قريباتهم فإنه يرفض ولا يوافق، لأنه يرى هذا الزواج أشبه شيء بالزنا، بل هو عين الزنا. ويراه عارا عليه ويشعر بهذا من خلال تمتعه هو ببنات الناس، فيمتنع من تزويج بناته للآخرين متعة، أي يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. ما دامت المتعة مشروعة وأمرا مباحا، بل من تمتع 4 مرات فهو في درجة النبي المختار يزاحمه، فلما هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناتهم وقريباتهم؟ المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان، ولا يشترط فيها رضا ولي أمر المتمتع بها، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة، كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ لقد فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في إلصاق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى هذا إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. تأمل بما يقوله هذا الرجل وهو من علمائهم، لكنه كتب ما كتب لبيان عوارهم في كتابه لله ثم للتاريخ. قال: إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ولو بألف امرأة في وقت واحد، وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. قال: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقه، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم تتمتع من وقت ذاك ولم تكرر ذلك العمل. بعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد وأبوها، وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. حوادث من هذا النوع كثيرة جدا. يقول الموسوي: من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وذلك بالأمر بتوحيد الله واتباع الرسول، جاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم به الحياة، فهي إن حققت للفرد مصلحة واحدة افتراضا فإنها تسبب له مفاسد جمة، كما مر ذكر بعضها. انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. فإذا ما أراد رجل أن يسافر أو دع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، سبب معلوم، حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزنيها في غيابه. هناك طريقة ثانية لإعارة الفرج: إذا نزل أحد ضيفا عند قوم من الشيعة الروافض وأرادوا إكرامه، فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء. للأسف يقول الموسوي: يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق وإلى أبيه أبي جعفر. روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جارية؟ قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها، المهم أن لا يتجاوز. تجد هذا في الاستبصار في المجلد الثالث في الصفحة 36 بعد 100. روى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال لي أبو عبد الله: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. قال الموسوي معقبا: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر قال هذا الكلام ما أنا بمصدق. يقول: هذا العمل المقزز يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، هذه ضيافة، والأئمة ورثوا العلم كابرا عن كابر، فنسبة هذا القول وهذا العمل إلى هذين الإمامين إنما هو نسبة إلى رسول الله، هو تشريع إلهي. إذن قال الموسوي: في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيرا فما وجدنا دينا من تلك الأديان الوثنية الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه. فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟ بل إن الحيوانات تغار، الحيوان يغار على أنثاه، فهؤلاء أحط من الحيوانات. فإذا أردت أن تشتم حيوانا فشبه الحيوان بهم. قال: زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك لطف الله الصافي وغيره، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي ومجيء الخميني الموسوي، وبعد رحيل الخميني أيضا استمر العمل عليه، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث. كان الشيعة في عموم بلاد العالم، يقول الموسوي، يتطلعون إليه مما حدا بمعظم العلماء إلى التبرؤ منها بل وإلى مهاجمتها أيضا. يقول: فهذا صديقنا العلامة موسى الموسوي سماها الثورة البائسة، وألف كتبا وبحوثا ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها. يقول: مما يوسف له أن السادة هنا، يعني في العراق، أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار منهم امرأته إذا رآها جميلة، وإذا كانت قردة، وإذا كانت هردة لا يستعير، وإنما يستعيرها إذا كانت جميلة وتبقى مستعارة عنده إلى مغادرته. يقول: إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، يعني عوام الشيعة، ولا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة بالنساء ورووا روايات نسبوها إلى الآئمة. فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. روى الطوسي أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا، يقول عليه السلام، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية في كتاب الله. ثم ذكر قول لوط عليه السلام، وهذا افتراء على أنبياء الله. ثم تطور بهم الأمر إلى أن أباح كثير منهم اللواطة بالذكور وبالذات المردان. قال: كنا أحد الأيام في الحوزة، فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي كذب، وهو كذاب كبير كذوب شيطان، الذي كذب في كتاب له سماه بالمراجعات على شيخ الأزهر الأسبق الشيخ سليم البشري، أنه ناظره وراجعه حتى سلم البشري في النهاية بصحة مذهب الإمامية. فلما وصل هذا المتعوس إلى الحوزة ليلتقي بسماحة الإمام الكاشف الغطاء، وكان شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم، خاصة بعد أن صدر له بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد. لما وصل النجف زار الحوزة، فكان الاحتفاء به عظيما من قبل الكادر الحوزي علماء وطلابه. وفي جلسة له في مكتب السيد الكاشف الغطاء ضمت عددا من السادة وبعضا من طلاب الحوزة. قال: وكنت أحد الحاضرين. في أثناء الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابه فسلم، فرد الحاضرون السلام، فقال لآل الغطاء: عندي سؤال. فقال: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين. فأحاله إلى ضيفه شرف الدين تقديرا وإكراما. فقال السائل: أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت عزبا غير متزوج، وأريد امرأة تعينني هناك. لم يفصح عن قصده أول الأمر. فقال له شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك. فقال الرجل: صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك. فعرف قصده فقال: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ قال الرجل: نعم. قال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام. كذا قال. فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟ قال: أبحث عن مسلمة مقيمة هناك، عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى، بشرط أن تكون مسلمة. فقال: بحثت كثيرا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي، حتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار، إما الزنا وإما الزواج، وكلاهما متعذر علي. أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى، وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا سفر طويل كما تعلم. فسكت السيد شرف الدين، والله هذا وصمة للدين. ثم قال: إن وضعك هذا محرج فعلا. على أي حال، أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق، إذ جاءه رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه، الذي كان ناقصا أن يقول: وهو البلد الذي يقال له لندن، بحيث إنه يعاني مثل ما تعاني أنت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام، انظر إلى الجرأة على الكذب، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. هذا جواب سؤالك، هذا دين. ويريدون أن يكون هؤلاء بين أهل السنة، أهل السنة مساكين. احذروا، فإن الأمر جد لا هوادة فيه، واتقوا الله رب العالمين في دينكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، والله يتولاكم ويرعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.